بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في عشاء ليلة السبت 25 من شهر ذي القعدة من سنة 35 و400 ألف، نعقد بحمد الله وتوفيقه في جامع الزهراء في محافظة البكرية الدرس الثالث من دروس شرح لامية الشبراوي في النحو للشبراوي رحمه الله تعالى. كنا توقفنا عند الكلام على الناسخ الثالث من النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية، وهي ظننت وأخواتها، فذكر رحمه الله عملها، فهي تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا. مثل لذلك فقال: مثاله ظن زيد خالدا ثقة، وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. فظن زيد خالدا ثقة، ظن وأخواتها، قلنا أفعال، فتعرب أعراب الأفعال. إذا ظن فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، وزيد فاعل مرفوع، وخالدا مفعول به أول منصوب، وثقة مفعول به ثان منصوب. وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل، رأى فعل ماض، والناس فاعله مرفوع، وعمرا مفعول به أول منصوب، واسع مفعول به ثان منصوب. وقد قال من قبل عن ظن وأخواتي، عن ظن قال: وضم لها أمثالها وسلي، ضم لها أمثالها وسلي، يعني أن أخواتي ظن كثيرة، فمنها أفعال تدل على الظن مثل ظن وحسب وخالى، ومنها أفعال تدل على العلم مثل علم ورأى، ومنها أفعال تدل على التصير يعني النقل من حالة إلى حالة مثل صير وجعل، فكلها تدخل في هذا الباب. لكن السؤال الذي قد يسأل هو أن ظن وأخواتها ماذا تعمل في المبتدأ؟ تنصبه. وماذا تعمل في الخبر؟ تنصبه، يعني ما فيها مرفوع، فلماذا ذكرها في الأسماء المرفوعة؟ لأن الكلام الآن في الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. الجواب عن ذلك أنه كعادة النحويين أراد أن يكمل الكلام على النواسخ، فلهذا قال في أوله: وخذ بقية أبواب النواسخ، يعني يعلم أن هذا الباب ليس من المرفوعات، لكن فقط أراد أن يكملها. طيب، فبذلك انتهينا من ستة مرفوعات، وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. يبقى المرفوع السابع، وهو التابع لمرفوع، وفيه يقول: وتلك ستة أبواب، يعني سبقت، سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذه تسمى التوابع، التوابع جمع تابع. هذه التوابع الأربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل، هل لها حكم إعرابي؟ الجواب نعم. ما هو؟ الفاعل له حكم إعرابي الرفع، المبتدأ له حكم إعرابي الرفع، المفعول به له حكم إعرابي النصب، المضاف إليه حكم إعرابي الجر، الحال حكم إعرابي النصب، وهكذا. طيب، التوابع لها حكم إعرابي، ولكنه ليس حكما ثابتا، بل تتبع فيه ما قبلها، فلهذا يسميها بعضهم إمعات النحو، لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. وهي كما سمعتم أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. الأول النعت، ويقال الصفة، الصفة والنعت بمعنى واحد. النعت أو الصفة يعني أن تذكر صفة من أوصاف الموصوف، تذكر صفة من أوصافه، تصفه بصفة من أوصافه، كأن تقول جاء زيد ثم تصف زيد بصفة من أوصافه، جاء زيد الكريم، جاء زيد العاقل، جاء زيد المجتهد، فتصفه بصفة من أوصافه، فهذه الصفة تتبعه في الإعراب. فإن كان مرفوعا ترفع جاء زيد المجتهد، طيب أكرمت زيدا تقول مجتهدا تتبعه في النصب، طيب سلمت على زيد المجتهد تتبعه في الجر، وهكذا تتبعه في الإعراب وتتبعه في التعريف والتنكير، تقول جاء زيد المجتهد وجاء طالب مجتهد، تتبعه في الإعراب وتتبعه أيضا في التعريف والتنكير. والثاني من التوابع المعطوف، المعطوف، المعطوف هو الذي تعطفه على ما قبله بحرف من حروف العطف، حروف العطف 10 حروف مسموعة لا بد أن تعرفها، مثل واو العطف جاء محمد وخالد، الفاء جاء محمد فخالد، ثم جاء محمد ثم خالد، وهكذا. وهي أيضا من التوابع، في الرفع جاء محمد وخالد، في النصب أكرمت محمدا وخالدا، في الجر سلمت على محمد وخالد، وهكذا. تقول في الإعراب جاء محمد فعل وفاعل، وخالد الواو حرف عطف حرف، إذا نعرف إعراب الحروف حرف عطف من فتح لا محل للإعراب، خالد معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب تبع الثالث قال التوكيد، التوكيد، التوكيد قسمان لفظي ومعنوي. فالتوكيد اللفظي أن تكرر المؤكد بلفظه، كقولك جاء محمد، أردت أن تؤكد محمدا توكيدا لفظيا تكرره، جاء محمد محمد، جاء محمد فعل وفاعل، محمد الثاني هذه ما تقول فاعل ثاني، تقول توكيد لمحمد مرفوع علامة رفع الضمة، هذا التوكيد تؤكد الشيء. أو تقول جاء، جاء محمد، الأول فعل والثاني توكيد لفظي، وهكذا. والنوع الثاني من التوكيد التوكيد المعنوي، وهو توكيد بألفاظ معينة وهي النفس والعين وكل وكلا وكلتا وأجمع، معناها أيضا التوكيد. تقول جاء محمد، تريد أن تؤكد أن الجاء محمد ليس شيئا آخر، يعني ليس مثلا رسوله ولا من أنت متأكد أو أمره أو رسالته، لا محمد بنفسه. تقول جاء محمد نفسه، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، نفسه، هذا توكيد معنوي مرفوع. جاء محمد عينه، طيب في النصب رأيت محمدا نفسه وسلمت على محمد نفسه، أين التوكيد؟ نفسه ولا نفسي؟ نفسي. طيب والهاء؟ الهاء ضمير، ضمير اتصل باسم، ومن الضوابط التي ستأتي كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، أي ضمير اتصل باسم فالاسم مضاف والضمير مضاف إليه، إذا ما يعرب الهاء في نفسه، نفسه، نفسه مضاف إليه في محل جر. جاء القوم، أكدهم تأكيدا معنويا، كلهم. جاء الطالبان كلاهما، جاءت الطالبتان كلتاهما، فهذا هو التوكيد، وهو كما رأيتم من التوابع. والتابع الرابع الأخير البدل، البدل البدل، وهو من ألطف الأساليب العربية. البدل هي الكلمة المقصودة بالحكم، هي الكلمة المقصودة، إلا أنك تقدم قبلها كلمة أخرى من باب التمهيد والتوطئة والتشويق، لكن المقصود ليست الكلمة الأولى، لا، الكلمة الثانية هي المقصودة. مثال ذلك أن تقول فتح الباري، تعرفه ما شاء الله كم جزء؟ كبير. ففتح الباري، قرأت فتح الباري، تقول قرأت الكتاب الجزء الأول منه، قرأت الكتاب الجزء الأول منه. الآن ما المقروء؟ يعني المقصود بالفعل الكتاب أو الجزء الأول؟ الجزء الأول. لكن في الإعراب الصناعي ماذا ستقول؟ قرأت الكتاب، قرأ فعل والتفاعل والكتاب مفعول به، مع أن المفعول به هو اللي وقع عليه الفعل، مع أن الفعل ما وقع على الكتاب كله، وقع على الجزء الأول. إذا ماذا نقول عن الجزء الأول؟ نقول بدل من الكتاب، لأن الجزء هو المقصود، هو المقصود بالحكم بالفعل. البدل هو المقصود بالحكم. طيب لماذا قدمت الكتاب؟ لغرض من الأغراض، عاد إما للتشويق أو للتنبيه أو أي غرض من الأغراض. فنقول قرأت الكتاب مفعول الجزء بدل، والأول نعت. تقول أكلت الرغيف، الرغيف كذا تميس أفغاني الكبر، أكلت الرغيف، ما شاء الله، أكلت الرغيف ثلثه، فالمقصود الثلث، ما أكلت إلا الثلث، لأن قدمت الرغيف لغرض من الأغراض. الإعراب الصناعي سيقول أكلت الرغيف فعل وفاعل مفعول به، وثلثه نقول بدل من الرغيف منصوب. إذن قرأت الكتاب الجزء ونظرت في الكتاب الجزئي بدل، يتبع ما قبله في الإعراب. قالوا إن البدل أربعة أنواع، البدل أربعة أنواع بحسب العلاقة بين البدل والمبدل منه. انظر للعلاقة، إن كانت العلاقة كلية يعني البدل هو المبدل منه، فتقول بدل، بدل كل من كل، مثل جاء محمد أخي، جاء محمد أخي، أخي بدل من محمد. ما العلاقة بين أخي ومحمد؟ هو. فإن كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة جزئية بعضية، ما معنى جزء؟ الجزء هو الذي ينفصل من أصله، هذا الجزء. فتقول مثلا أعجبني محمد وجهه، الوجه جزء من محمد، يقول بدل بعض من كل. أو قرأت الكتاب الجزء الأول، أو أكلت الرغيف ثلثه جزء. طيب فإن كانت هناك علاقة بين البدل والمبدل منه، لكن ليست علاقة كلية، ليس هو ولا علاقة جزئية، ليس جزءا منه، لكن بينهما علاقة، فنسمي بدل اشتمال، بدل اشتمال، مثل أعجبني محمد علمه، أعجبني محمد علمه، علمه بدل من محمد، لكن ما العلاقة بين محمد وعلم محمد؟ ليست كلية ولا جزئية، لأن العلم ليس بعضا من محمد، نقول اشتمال، يعني كأن محمد اجتمع على العلم. أو عجبني محمد خلقه، أو عجبني أعجبتني هند حسنها، أعجبني الخطيب وصوته، ونحو ذلك. هذا بدل الاشتمال. قالوا ومنه قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. العرب ماذا سألت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هم ما سألوا عن الشهر الحرم، هي معروفة عند العرب، وإنما سألوا عن القتال في الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إذا المراد القتال، قتال بدل من الشهر. لكن ما العلاقة بين القتال والشهر؟ اشتمال، يعني ليست كلية ولا جزئية. والقسم الرابع من البدل هو بدل الغلط. الغلط يعني أن تغلط، وهذا يكون في الارتجال، أن تغلط في الكلام ثم تصوب، فأردت أن تطلب من صاحبك قلما فقلت أعطيني كتابا قلما، الناتج أنك قلت أعطيني كتابا قلما. طبعا في الكلام سيتبين الأمر لأن النغمة تختلف، أعطيني كتابا قلما، لكن في الإعراب أعطيني كتابا مفعول به، قلما بدل غلط من كتاب، من قلما بدل غلط من كتابا، منصوب علامة نصبه الفتحة. مثل الشبراوي للتوابع بقوله كزيد العدل قد وافى وخادمه أبو الضياء نفسه من غير ما مهلي. زيد مبتدأ، العدل نعت صفة لزيد. طيب زيد العدل ما باله؟ يعني أين خبر؟ خبر عن زيد بأنه قد وافى، الخبر جملة قد وافى، قد وافى هو الفاعل مستتر هو، وخادمه الواو حرف عطف، وخادمه معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة. أبو الضياء هذا نعت، ما هذا؟ هذه كنية الخادم، كنية للخادم، الخادم كنيته أبو الضياء. طيب ما علاقة أبو الضياء بالخادم؟ هو هو، إذن بدل كل من كل، بدل كل من كل. أبو الضياء نفسه توكيد معنوي من غير ما مهلي. هذا ما يتعلق بالأسماء المرفوعة، وخلاصتها أن الأسماء المرفوعة سبعة: اثنان في الجملة الفعلية الفاعل ونائبه، وأربعة في الجملة الاسمية المبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والسابع مشترك في الجملتين الاسمية والفعلية وهو التابع للمرفوع، وهي النعت في العطف والتوكيد البدل. نعم سل. في السنة؟ لا، ما يحضرني جواب في ذلك، إلا أنهم يقولون إن بدل الغلط لا يكون إلا في ارتجال، يعني لا يكون في الكلام المنسق المراجع، وإنما يكون في الارتجال كالخطبة كالكلام المرتجل، فلهذا لا يقع في القرآن أو يقع في الشعر لأنه كلام مراجع. في السنة قد يقع، لأنه قد يرتجى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكلام، لكن يعني لا يحضرني الآن مثال على ذلك. نعم سؤال آخر. نعم البيت الرابع عشر ما باله؟ نعم والرفع أبوابه سبعة. نعم هذا سؤال تفصيلي، لا نجيب عن أجل التفصيلية، لكن على كل حال التمييز إذا لم يذكر قبل، إذا لم يذكر بعد الفعل، آسف، التمييز إذا لم يذكر بعد العدد صح في العدد التذكير والتأنيث. فإذا قلت مثلا عندي من الرجال، تقول سبع وسبعة، والأفضل أن يأخذ أحكام العدد بالنظر إلى المتقدم، لكن ليس بواجب. فلهذا يقول بني الإسلام على خمس أو على خمسة، لأنه ما ذكر تمييز بعده، وإن كان الأفضل مراعاة ما تقدم، يعني الأفضل أن يراعي الأبواب، لأنه قال أبوابه فيقول سبعة، لأن سبعة أبواب، لأنه قد يقول أبوابه سبع، يعني أبوابه سبع بابات مثلا، لأن الباب قد يجمع على بابات. فهذا الحكم أجبنا فقط من أجلك، وإلا في الأصل أن لا نجيب إلا عما يتعلق بالشرح المبتدئين. طيب، نكتفي بهذين السؤالين، نحاول أن ندخل إلى الباب الرابع وهو في منصوبات الأسماء، بعد أن انتهى من الكلام على المرفوعات من الأسماء سينتقل إلى منصوبات الأسماء، وسنجد أن المنصوبات من الأسماء كثيرة، بينما المرفوعات سبعة والمجرورات ثلاثة. والسبب في ذلك قالوا لأن العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، وعرفنا قبل قليل أن الفتحة خف الحركات، فأرادت العرب أن يكون أكثر كلامها على الخفيف، فلهذا كثرت المنصوبات وقلت المرفوعات والمجرورات. قال رحمه الله: وبعد ذكر لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل، أقول جملة منصوباته عددا سبع وعشر، وهذا أوضح السبل. فذكر أن المنصوبات من الأسماء سبعة عشر اسما، وعد المنصوبات يختلف بحسب الإجمال أو التفصيل، إذا أجملت سيقل العدد، وإذا فصلت سيزيد العدد. يعني مثلا من المنصوبات المفعول فيه، يريدون ظرف الزمان وظرف المكان، لأن الفعل فعل في زمانه أو في مكانه. طيب، فإذا سميته المفعول فيه صار واحدا، وإذا سميته ظرف الزمان وظرف المكان صار اثنين، فهم يختلفون في العد. يعني ابن أجر الروم قال منصوبة خمسة عشر، وهنا قال سبعة عشر، وأيضا في اختلاف في النسخ هنا. فلا يهمنا كثيرا العد، وإنما يهمنا معرفة هذه المنصوبات. قال: منها المفاعيل خمس، مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. من المفاعيل، من المنصوبات المفاعيل الخمسة، والمفاعيل الخمسة كلها قيود على الفعل. المفاعيل الخمسة كلها قيود على الفعل، يعني أن المتكلم إما أن يقصد إطلاق الفعل، يقول جاء محمد، خلاص أسند المجيء إلى محمد إسنادا مطلقا، جاء محمد، ذهب زيد، جلس محمد، أطلق الفعل. وقد يقصد المتكلم أن يقيد هذا الفعل بقيد ما، بأي قيد، كأن يقيده بذكر زمانه فيقول جاء محمد صباحا. صباحا يمكن أن تستغني عنها إذا أطلقت الفعل جاء محمد، ويمكن أن تذكر زمن الفعل فيقول جاء محمد ليلا أو صباحا أو مساء أو عصرا أو ظهرا. صباحا ماذا بينت في الفعل؟ بينت زمان الفعل، أو قيدت الفعل بذكر الزمان، ذكر زمانه. وهكذا في بقية المفاعيل، المفاعيل قيد على الفعل. طيب، نقول مفاعيل جمع مفعول، يعني أن الفعل أثر فيها، فالمفعول به ما وقع الفعل عليه، ما وقع الفعل عليه، كأن تقول أكرمت زيدا، فتحت الباب، ركبت الفرس، قرأت الكتاب، مفعول به، وهو المفعول في الإطلاق. إذا قيل مفعول فالمراد المفعول به، لأنك تقول قرأت الكتاب، فالفعل عندنا قرأ، فعندنا قارئ ومقروء، فالقارئ فاعل والمقروء مفعول به. القارئ أنا فاعل والمقروء مفعول به الكتاب. رفع زيد الكوبا، رافع مرفوع، الرافع فاعل زيد والمرفوع مفعول الكوب. فتح الحارس الباب، الفاتح فاعل والمفتوح مفعول به، وهكذا. المفعول به كالفاعل يكون من الاسم الظاهر ويكون من الاسم المضمر عن الضمير. فإذا قلت مثلا أكرمت محمدا، المفعول به اسم ظاهر، أكرمت ك، هذا محمد، هذا محمد. إذا قلت أكرمت محمدا اسم ظاهر، إذا أكرمتك صار ضمير. محمد والكاف كلاهما شيء واحد، وعبر عنه باسم الظاهر أو بالضمير. مفعول به مفعول به، هذا مفعول به اسم ظاهر، هذا مفعول به ضمير. أو أكرمته، فهذا المفعول به. طيب، والمفعول فيه ماذا ذكر بعد المفعول به؟ طيب، فيه وفيه. المفعول فيه يعني ما فعل الفعل فيه، إما في زمانه ويسمى ظرف زمان، أو في مكانه ويسمى ظرف مكان. مثال ذلك أن تقول جلست، تريد أن تقيد، أن تذكر مكان الفعل. جلست أمام زيد، أمام زيد، هذا المكان الذي هو أمام زيد ما علاقته بالفعل جلس؟ مكانه، مكان الجلوس. إذا الأمام ظرف مكان. لماذا ظرف مكان؟ لأنه مفعول الجلوس فيه. طيب، ولو قلت جلس محمد اليوم، أو جلس محمد أمس، أو سيجلس محمد غدا، أو جلس محمد يوم الخميس، أو جلس محمد صباحا أو مساء، جلس محمد صباحا، صباحا ما علاقة الصباح بالجلوس؟ صباحا مفعول الجلوس فيه، مفعول الجلوس في زمانه. تقول مفعول فيه أو تقول ظرف زمان، والأدق أن تقول ظرف زمان أو ظرف مكان. هذا المفعول فيه، يراد بالمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. كيف تعرف ظرف الزمان وظرف المكان؟ ظرف المكان اسم المكان إذا كان بتقدير فيه، وظرف الزمان اسم الزمان إذا كان بتقدير فيه. بتقدير فيه يعني يمكن أن تقدر في الكلام كلمة في، هذا ظرف زمان وظرف مكان. إذا لم يمكن أن تقدر في لا نعربه ظرف زمان ولا ظرف مكان. لو قلنا مثلا اليوم جميل، هل اليوم هنا على معنى في؟ لا، مبتدأ. لو قلت مثلا سافرت اليوم، على تقدير في؟ سافرت في اليوم، يعني سافرت في هذا اليوم، نعم هنا ظرف على معنى في. لو قلت مثلا المسجد واسع، المسجد مكان، هل هو على تقدير في؟ لا. لكن لو قلت صليت خلف الإمام، يعني صليت في هذا المكان اللي هو خلف الإمام، نعم، وهكذا. طب لو قلت مثلا يخاف الكافر يوم القيامة، بمعنى في أو لا؟ يخاف الكافر في يوم القيامة. إذا ما إعراب يوم القيامة في قولنا يخاف الكافر يوم القيامة؟ ها؟ ظرف زمان؟ ظرف زمان. طب لو قلت يخاف المؤمن يوم القيامة مفعول به أو فيه؟ مفعول به، لأن المؤمن يخاف في يوم القيامة، ولهو الآن يخافه، الآن يوقع الخوف على يوم القيامة. إذن فيوم القيامة مع المؤمن مفعول به لأنه يخافه، أما في يوم القيامة فيأمن فيه إن شاء الله، المؤمن يأمن في يوم القيامة. شوف الجملة واحدة، المؤمن يخاف يوم القيامة مفعول به، الكافر يخاف يوم القيامة مفعول فيه، ظرف زمان فقط، الإعراب هو الذي غير المعنى. ثم قال معه له، يريد المفعول له أو المفعول من أجله أو المفعول لأجله. المفعول من أجله يعني الاسم المنصوب الذي يبين سبب الفعل أو علة الفعل. تقول جاء محمد، لماذا؟ جاء محمد خوفا منك، جاء محمد طمعا في عطائك، جاء محمد طالبا للعلم، جاء محمد رغبة في التبكير. اسمه مفعول له أو مفعول من أجله لأنه يبين سبب الفعل. طيب المفعول معه، المفعول معه هذا من ألطف أساليب اللغة مع أن استعماله الآن قليل. المفعول معه اسم منصوب بعد واو بمعنى مع، هذا تعريفهم، اسم منصوب بعد واو بمعنى مع. لكن ما فائدته؟ المفعول معه، مفعول معه يعني اسم منصوب يبين شيئا كان موجودا في أثناء فعل الفاعل، فعل الفاعل هو يفعل هذا الفعل، في شيء موجود عنده، عنده موجود قريب، عنده موجود، موجود عنده يريد أن يبينه لنا. تقول استذكرت، أنت الذي فعلت الاستذكار، في شيء موجود عندك لا تريد أن تذكره لنا، فتقول استذكرت والمصباح. هل المصباح استذكر معك؟ يعني هل الواو هنا حرف عطف تجعل ما بعدها مثل الذي قبلها؟ لا، المصباح ما شارك في الاستذكار، إذن هو الواو معية. والمصباح مفعول معه يعني مفعول الاستذكار مع مصاحبته، المفعول معه. تقول مثلا سافرت، في شك معك وأنت مسافر تريد أن تخبرنا عنه، تقول سافرت والجوال، سافرت والمعاملة، سافرت والحقيبة، تمشيت، في شيء معك وأنت تتمشى، تقول تمشيت والجريدة، تمشيت والسورة، تمشيت والشاطئ، تمشيت والصحراء، سريت والقمر، وهكذا. أنا أسميها المفعول، المفعول معه. طيب بقي المفعول الأخير وهو المطلق، المفعول المطلق هذا أسهل المفاعيل، أسهل المفاعيل لأنه المصدر المنصوب بعد فعله، المصدر المنصوب بعد فعله، لابد مصدر ومنصوب وبعد فعله. كان تقول جلس محمد جلوسا، قرأت الكتاب قراءة، فتحت الباب فتحا، وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا، وهكذا. هذا سميه مفعول مطلق. طيب سهل مفعول مطلق، لكن يسأل سائل يقول لماذا سمي المفعول المطلق؟ شوف المفعول به واضح، المفعول معه واضح، المفعول له واضح، المفعول فيه واضح. طيب المفعول المطلق، أنت إذا قلت الآن مثلا جلست على الكرسي جلوسا، جلست على الكرسي جلوسا، طيب جلوسا هذا اسم منصوب، في علاقة بينه وبين جلس؟ في علاقة هما في علاقة، في علاقة. طب هل هذه العلاقة علاقة مفعول به يعني الفعل يعني الفعل جلس وقع على الجلوس؟ لا. طب هل هي مفعول له من أجله يعني جلس حدث من أجل الجلوس؟ لا. طب هل هو مفعول فيه يعني جلس وقع في الجلوس؟ لا. طب هل هو مفعول معه يعني جلس وقع مع مصاحبة الجلوس؟ لا. إذا في علاقة لكن ليست علاقة مقيدة يعني مقيدة بحرف جر به فيه معه، وإنما بينهما مطلق علاقة، بينهما مطلق علاقة، لأن جلوسا مصدر جلس فسموه مفعول مطلق، يعني بينهما مطلق علاقة. ثم مثل ذلك الشبراوي بقوله ضربت ضربا أبا زيد غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. ضربت هذا الفعل، والفعل كما يقول مالك الجملة الفعلية، ضربت ضربا، ما يعرف ضربا مصدر منصوب بعد فعله مفعول مطلق، ضربت ضربا أبا عمرو، ما علاقة أبا عمرو بالضرب؟ فاعله أو مفعوله؟ فاعله، الضرب وقع على أبي عمرو. ضربت ضربا غداة أتى، الغداة أول النهار، هذا ضرب زمان، زمن الضرب. وجئت والنيل هذا مفعول معه، يعني جئت بمصاحبة النيل خوفا من عتاب. لماذا جئت خوفا؟ إذا مفعول لأجله. طيب إذا فذكر الآن خمسة منصوبات وهي المفاعيل الخمسة به وله وفيه ومعه والمطلق، ثم ذكر بقية المنصوبات فقال ولا كإن لها اسم بعده خبر فإن يكن مفردا فافتحه ثم صلي وانصب مضافا بها أو ما يشابهه كلا أسير هوى ينجو من الخطلي. يتكلم على لا النافية للجنس، يقول لا النافية للجنس، لا النافية للجنس هي لا النافية المعروفة، قد تدخل على فعل كقولك محمد لا يهمل، ما لنا علاقة بها إن دخلت على فعل، هي هاملة ولا تعمل شيئا، فقد تدخل على اسم فتقول لا رجل في البيت، لا كتاب في المكتبة. طيب فإن دخلت على اسم طبعا ستنفيه، لا نافية ستنفيه، لكن ماذا تريد أن تنفي أنت أيها العربي المتكلم؟ هل تريد أن تنفي بها الجنس؟ إذا قلت لا رجل في البيت أو لا كتاب في المكتبة أو لا سيارة في المعرض أو لا تفاحة في الشجرة، هل تريد أن تنفي الجنس؟ يعني تقول هذا البيت ما فيه أحد من جنس الرجال، كيف معنى ما فيه أحد من جنس الرجال؟ يعني لا رجل ولا رجلين ولا رجال ولا كبير ولا صغير ولا نائم ولا مستيقظ ولا مريض ولا صحيح، ما في أحد من جنس الرجال، هذا سمي نفي الجنس. أو أن مرادك مطلق النفي، مطلق النفي، فمطلق النفي يحتمل أنك تنفي الجنس كالمعنى السابق، ويحتمل أنك تنفي الوحدة الواحد، تقول هذا البيت ما في رجل بل فيه رجال. إذن النفي العام يحتمل أكثر من معنى، فالعرب أرادوا من دقتهم في الكلام أن يميزوا بين المعنيين، فإذا أرادوا النص على نفي الجنس أعملوا لا عمل إن، أعملوا لا النافية عمل إن، متى؟ إذا أرادوا النص على نفي الجنس، هذا البيت ما فيه أحد من جنس الرجال، خلاص يعني لا يمكن أن تفهم أني أريد أن أنفي الواحد وإنما نفيت الجنس، لا رجلا في البيت، لا مؤمنا كاذب، لا أحدا أغير من الله، تنصب الاسم ترفع الخبر. طيب لكن لو أردت النفي العام ها تبقى على أصلها حرف مهمل، فإذا كانت حرفا مهملا ما إعراب الاسم بعدها مبتدأ، لأن حرف مهمل والاسم بعدها مجرد صار مبتدأ وما بعده خبر. إذا لا رجل في الدار لو أردت النفي العام، لكن لو أردت النص على نفي الجنس لا نفي الجنس فاعملها عمل إنا. فلهذا قال ولا كإنا. متى تكون لا كإنا في العمل؟ إذا أردت بها نفي الجنس. ولا كإنا لها اسم بعده خبر، يعني اسم حكمه النصب وخبر حكمه الرفع. طيب اسم لا النافي للجنس، يقول فإن يكن مفردا فافتحه ثم صلي. إن يكن مفردا يعني اسم واحد، اسم واحد ليس اسمين مضاف مضاف إليه مثلا، مثل لا رجل لا سيارة لا تفاحة لا كتابة. فإن يكن مفردا ما حكمه؟ فافتحه، ما قال فانصبه، لأن النصب هذا حكم إعرابي كما سبق. أما الفتح يعني به البناء على الفتح. يرى الجمهور أن اسم لا النافي للجنس إذا كان مفردا كلمة واحدة فإنه يبنى على الفتح. لا رجلا، تقول رجلا مبني على الفتح، فلهذا قال فافتحه. وأما الكوفيون وبعض البصريين فإنهم لا يقولون بذلك، بل يقولون اسمها منصوب، اسم لا النافي للجنس منصوب لكن بلا تنوين، وهذا الذي اختاره ابن أجر الروم. تقول لا رجل هذا اسم لا النافي للجنس منصوب وعلامة نصب الفتحة لكن بلا تنوين. طيب وإذا كان اسم لا النافي للجنس غير مفرد، يعني أكثر من كلمة، قال وانصب مضافا بها أو ما يشابهه. لو قلت مثلا لا طالب علم مذموم تنصب، يعني معرب وحكمه النصب، لا طالب علم منصوب. لا كاذبا في حديثه محمود، الاسم كاذبا في حديثه، صار أكثر من كلمة تنصب. لا كاذبا في حديثه. لا مبغضا للحق منصور، وهكذا. مثل الشبراوي بقوله كلا أسير هوى ينجو من الخطل. لا أسير هوى، الاسم أسير هوى، فلهذا نصب. أسير اسم لأنه في الجنس منصوب وهو مضاف، هوى مضاف إليه، والخبر ينجو. ثم ذكر المنصوب التالي وهو المنادى، فقال وابن المنادى على ما كان مرتفعا به، وقل يا إمام اعدل ولا تملي، وإن تنادي مضافا أو مشاكله قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل. يتكلم على المنادى. النداء أسلوب معروف في كل اللغات. طيب حكمه المنادى له حالتان فقط، لأن المنادى إما أن يكون كلمة واحدة، تنادي كلمة واحدة وتريد به معينا، إما أن يكون المنادى كلمة واحدة وتريد به معينا فحينئذ تبنيه على الضم، نادي محمدا تقول يا محمد، لأن محمد كلمة والمراد بها معين، يا محمد يا فهد يا خالد يا إبراهيم يا نوح يا مريم، تبني على الضم. نقول منادى مبني على الضم في محل نصب، إن منادى حكمه النصب. هذه الحالة الأولى، إذا يكون المنادى كلمة والمقصود به معينا. طيب هذا الذي أمامي يعبث بقلمه، فقلت له يا رجل دع القلم، أين المنادى؟ رجل كلمة. معين ولا غير معين؟ معين، إذن أبني على الضم. يا رجل، لأنه كلمة والمراد بها معين، ويسمونه نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة من المعارف. طالب غير منتبه، تقول يا طالب انتبه، تريد هذا الطالب الغافل. طيب الحالة الثانية للمناداة ما سوى ذلك، يعني كأن يكون المنادى أكثر من كلمة، كلمتين، يا عبد الله، يا حارس المدرسة، أو يكون المنادى نكرة غير مقصودة، يعني لا تريد بها معينا. كان يقول الخطيب يا غافلا اذكر الله مثلا. طيب الحالة الثانية ما حكمها؟ حكمها النصب. النصب يعني معرب، إذا قيل الناصب يعني معرب، وإعرابه النصب. إذن الحالة الأولى مبني على الضم، والحالة الثانية منصوب. كيف تنادي حارس المدرسة؟ تقول يا حارس المدرسة، يا حارس المدرسة. يا هذا حرف نداء، نعرب إعراب الحروف، حرف نداء مبني على السكون لا محل له من إعراب. حارس منادى منصوب علامة النصب الفتحة ومضاف، والمدرسة مضاف إليه. يا إمام المسجد. طب يا رحيما بالعباد، تنادي رحيما بالعباد أكثر من كلمة، تنصب يا رحيما بالعباد. يا غافلا اذكر الله، طيب تلقي كلمة على طلابك تنصحهم بالاجتهاد، تقول يا طالبا اجتهد في دروسك، تنصب أو تبني؟ تنصب، لأنك لا تريد طالبا معينا، تنصب يا طالبا اجتهد في دروسك، بخلاف ما لو أردت طالبا معينا كسولا تقول يا طالب اجتهد، يا طالب تعرف أنك تريد معينا. وهكذا، فالمنادى له حالتان يفصلونها تفاصيل تعود إلى هاتين الحالتين، ومن ذلك قول الشبراوي قال وابني المنادى على ما كان مرتفعا به، تبنيه على علامة الرفع، يعني تبني على الضم. وقل يا إمام معدل ولا تملي، يا إمام كلمة والمراد بها معين، فبنى على الضم. وإن تنادي مضافا أو مشاكله، معروف المضاف مضاف مضاف إليه، يعني كلمتين، أو مشاكله، يعني ما كان أكثر من كلمة والعلاقة بينها ليست علاقة إضافة، مثل يا رحيما بالعباد. طيب إذا ناديت مضافا أو مشاكله قل يا رحيما بنا، يا غافر الزلل. يا رحيما بنا هذا منصوب لأنه شبيه بالمضاف، يا غافر الزلل منصوب لأنه مضاف. فهذا ما يتعلق بالمنادى. ثم قال في المنصوب التالي والحال نحو أتاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي. تحدث عن أي المنصوبات؟ الحال. الحال، الحال سهل لأنه يتعلق بأمر شرحناه من قبل وهو النعت الصفة. الحال أخو الصفة، أخو النعت. عرفتم الصفة قبل قليل؟ النعت أن تصف الموصوف بشيء من صفاته، هذا الصفة. كأن تقول جاء محمد الضاحك، أو جاء محمد الخائف، أو جاء محمد المسرع، أو جاء محمد الراكض. ليست هذه الصفات لمحمد صفة. طيب ننظر إلى الصفة والموصوف. الصفة الراكض، والموصوف محمد، صفة وموصوف. إن توافق في التعريف معرفة معرفة، أو توافق في التنكير نكرة نكرة، قلنا صفة معرفة، صفة أو نعت، صفة أو نعت. جاء محمد الراكض صفة. طيب جاء رجل راكض، رجل نكرة راكض نكرة نقول صفة. طيب لو اختلف في التعريف والتنكير، يعني الأول معرفة مثل محمد لأنه عالم معرفة، والثاني نكرة، تقول جاء محمد راكض، جاء محمد راكض، الراكض من صفة من؟ محمد، لكن محمد معرفة وراكض نكرة، اتفق ولا اختلف؟ ها؟ اتفق. إذا اختلفت الصفة عن الموصوف في التعريف والتنكير عوقبت بالنصب على الحالية، فتقول جاء محمد راكضا، تلزمها النصب وتعرب حالا، جاء محمد راكضا. عرف الحال بأل، جاء محمد الراكض، توافق صار الصفة، نقول صفة حينئذ، جاء محمد الراكض. طيب لو قلنا مثلا جلس زيد، جلس زيد الحزين، صفة ولا حال؟ صفة. نكر الحزين، جلس زيد حزينا حال، إذن فالحال أخو الصفة. إذا اتفقت الصفة والموصوف في التعريف أو في التنكير نقول نعت الصفة، وإذا اختلفا قلنا حال. تقول أكلت الفاكهة الناضجة، صفة أو حال؟ صفة. طيب نكر أن الصفة أكلت الفاكهة ناضجة حال. نام زيد الخائف، نام زيد خائفا. طب اشتريت السيارة الجديدة، ها؟ صفة. طب اشتريت السيارة جديدة حال، وهكذا. فلهذا قال في الحال: والحال نحو أتاك العبد معتذرا، عرف معتذرا. أتاك العبد المعتذر صفة، نكر أتاك العبد معتذرا حال. والحال تبين الحالة على اسم حال، يعني تبين الحال، يعني الحالة الهيئة، يعني أتاك العبد حالة كونه معتذرا، يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي. ثم انتقل للمنصوب التالي فقال: وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل. تكلم على التمييز، التمييز. طيب التمييز، لكي نعرف التمييز يا إخوان، التمييز اسم منصوب على تقدير من، التمييز اسم منصوب على تقدير من، يعني يمكن أن تقدر قبله كلمة من، هذا التمييز. فتقول مثلا عندي 20 قلما، يعني من الأقلام، وتقول عندي صاع برا، يعني صاع من بر، عندي ذراع قماشا، يعني ذراع من قماش، هذا التمييز. إلا أن التمييز ينقسم قسمين: تمييز المفرد وهو الذي يقدر بمن حقيقة كما سمعتم، والتمييز الثاني تمييز نسبة، تمييز النسبة وهو يقدر بقولك من جهتي، ليس من فقط، من جهتي، كقولك طاب زيد، شوف نسبت الطيبة إلى زيد، طاب زيد. طيب طاب زيد من أي جهة؟ طاب زيد علما، طاب زيد خلقا، طاب زيد نسبا، طاب زيد نفسا، تقول طاب زيد علما يعني من جهة العلم، أو طاب زيد نفسا يعني من جهة النفس، فهو أيضا اسم منصوب على معنى من كذلك. تقول مثلا تفقأ زيد شحما، أو أنا أحسن منك وجها، أو أنا أكثر منك مالا، هذه كلها على معنى من جهتي، أنا أكثر منك من جهة المال مالا، من جهة الولد ولدا، من جهة العلم علما، وهكذا. إذن لا يصح يا إخوان أن نقول ما الفرق بين الحال والتمييز، لأنه ما في تشابه أصلا بين الحال والتمييز. لكي تقول ما الفرق بينهما، التمييز على معنى من، وهو اسم جامد. الحال قد تشتبه، الحال قد تشتبه بالصفة، فبينا الفرق بين الحال والصفة. الصفة عندما تتفق مع الموصوف تعريفا أو تنكيرا، والحال إذا اختلفت. أما التمييز، التمييز على معنى من، اسم جامد على معنى من. قال وإن تميز فقل 20 جارية، يعني عندي 20 من الجواري عند الأمير وقنطار من العسل. طيب، ثم قال في المنصوب التالي وانصب بإلا إذا استثنيت، نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجملي، وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى، نحو قاموا غير ذي الحيلي. تكلم الآن على المستثنى. المستثنى، المستثنى أسلوب الاستثناء، أسلوب مشهور في اللغة العربية، وله ثلاثة أركان: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. كأن تقول جاء الضيوف إلا سعدا، الضيوف مستثنى منه، وإلا أداة استثناء، وسعدا مستثنى. طيب، ثم يقولون الاستثناء له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى التام المثبت، التام يعني كل أركانه موجودة، تامة الأركان كلها موجودة. المثبت يعني الذي لم يسبق بنفي، مثل جاء الضيوف إلا سعدا. الحالة الثانية التام المنفي، التام يعني كل أركان موجودة ثلاثة، منفي مسبوق بنفي، مثل ما جاء الضيوف إلا سعد. والحالة الثالثة الاستثناء الناقص، يعني الذي نقص ركن من أركانه وهو المستثنى منه غير موجود. كان تقول ما جاء إلا سعد، هذا كان المستثنى منه. ثلاث أحوال: الحالة الأولى التام المثبت يجب فيه نصب المستثنى، جاء الضيوف إلا سعدا، نجح الطلاب إلا المهملا. طيب، والحالة الثانية التام المنفي، حكم المستثنى فيه يجوز لك فيه وجهان: إما أن تنصبه على الاستثناء، أو تجعله بدلا من المستثنى منه، والبدل كما عرفنا تابع، فنقول ما جاء الضيوف إلا سعدا، ستغير ها؟ هذا أشياء قصيرة جدا هذه ما شاء الله. طيب، لا بقي نصف ساعة عندنا الآن، بقي نصف ساعة أو ثلث ساعة إلى التاسعة والنصف. طيب، قلنا تقول ما جاء الضيوف إلا سعدا مستثنى منصوب وعلامة النصب الفتحة، ويجوز أن تجعله بدلا من المستثنى منه. إذا تابع، ما إعراب المستثنى منه؟ ما جاء الضيوف فاعل، إلا سعد بدل من الفاعل مرفوع، يجوز لك وجهان. طيب، وفي الحالة الثالثة الاستثناء الناقص، ما جاء إلا سعد، تعرب سعد بحسب ما قبل إلا، فلهذا يسمون إلا هنا ملغاه، يعني كأنها غير موجودة في الكلام. فإذا قلت ما جاء إلا سعد كقولك جاء سعد، فسعد فاعل. ما رأيت إلا سعدا يعني رأيت سعدا مفعول به. طيب ما جاء سعد إلا خائفا يعني جاء سعد خائفا حال. ما جاء سعد إلا طلبا للعلم يعني جاء سعد طلبا للعلم مفعول لأجله، وهكذا. فهذا المستثنى بإلا. هناك أدوات استثناء غير إلا وهي قليلة الاستعمال، أشار إليها الشبراوي فقال: وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قام غير ذي الحيالي. يقول إذا كانت أداة الاستثناء غير أو سوى أو خلا أو عدا فإن المستثنى بعدها مجرور، مجرور على أنه مضاف إليه. تقول جاء الضيوف غير سعد، جاء الضيوف سوى سعد مضاف إليه مجرور، جاء الضيوف عدا سعد، وجاء الضيوف خلا سعد. وقد أجمل في ذلك إجمالا مخلا. أما غير وسوى فصحيح أن المستثنى بعدهما مجرور دائما بالإضافة، وأما خلا وعدا ففيهما وجهان، يجوز أن تجعلهما حرف جر فما بعدها اسم مجرور، وهذا يستقيم على كلام الشبراوي، ويجوز أن تجعلهما ها معنى، ويجوز أن تجعلهما معنى شباب، ويجوز أن تجعل خلا وعدا فعلين ماضيين فيحتاجان إلى فاعل مفعول به، فالمستثنى يكون مفعولا به منصوبا. تقول جاء الضيوف عدا سعدا وخلا سعدا مفعول به منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فالخلاصة أن الاستثناء بغير وسوى يكون المستثنى بعدهما مجرور بالإضافة، وأما الاستثناء بعدا وخلا فيجوز أن تجعل عدا وخلا حرف جر فما بعدهما اسم مجرور، ويجوز أن تجعل عدا وخلا فعلين ماضيين فما بعدهما مفعول به منصوب. ثم ذكر المنصوب التالي فقال: وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. ذكر هنا الاستثناء التام المنفي، كان يجب أن نقرأ البيت معها. الاستثناء التام كامل الأركان المنفي المسبوق بنفي، يجوز لك في المستثنى كما عرفنا الوجهان يعني النص على الاستثناء والبدلية. فقال: وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. ثم قال: وانصب بكان وإن اسما يكملها مع تابع مفرد يغنيك عن جملي. يقول من الأسماء المنصوبة خبر كان، كان زيد كريما، ومن الأسماء المنصوبة اسم إن زيدا كريم، ومن الأسماء المنصوبة التابع للمنصوب النعت والعطف والتوكيد والبدل، وكل ذلك قد سبق في المرفوعات. فلهذا قال أغنيك عن جملي يعني سبق الكلام عليها فلا نعيده مرة أخرى. ثم يتكلم الشبراوي ويذكر البيت الخامس، يذكر الباب الخامس في مخفوضات الأسماء، فيقول الباب الخامس في مخفوضات الأسماء: واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. وهذه عادة النحويين أنهم يجعلون الخفض يعني الجر بعد الرفع والنصب، لأن الرفع للعمد والنصب للفضلات، يعني ما سوى العمد من الكلام. العمد في الكلام يعني المبتدا والخبر والفعل ومرفوعه فاعل نائب الفعل، هذا يسمى عمد. ما سوى ذلك في الجملة زيادة على أصل الجملة، زيادة، هذه الزيادة في مصطلح النحو تسمى فضلة، مجرد مصطلح نحوي لا علاقة لها بالمعنى، لأن المعنى قد يكون مرتكزا على هذه الفضلة، حيث المعنى لا علاقة للمعنى بهذه المصطلحات، هذه مجرد مصطلحات. فهذا معنى أختم، يعني أن الخفض يأتي بعد الرفع والجر. ثم عد المخفوضات أو المجرورات فقال: عوامل الخفض عند القوم يعني عند النحويين جملتها ثلاثة. نعم، المجرورات ثلاثة، يعني الاسم يكون حكمه الجر في ثلاثة مواضع: الأول إذا سبق بحرف جر، والثاني إذا وقع مضافا إليه، والثالث التابع للمجرور. طيب تمثيلها، قال: إن تريد تمثيلها فقلي غلام زيد أتى في منظر حسن فانظره واحذر سهام الأعين النجلي. فقل غلام زيد، هذا مثال للمجرور بالإضافة، غلام زيد. طيب طبعا ما عرفها وإنما اكتفى بالمثال. والإضافة يا إخوان، يعني الإضافة تعتمد على المعنى على الفهم، فلهذا قد تصعب على بعض الطلاب، لأن الإضافة إما أن تفهمها أو لا تفهمها، ما في حالة بالوسط، لأنها مسألة تعتمد على الفهم، فلهذا حاول أن تفهمها. والإضافة سهلة، لأنك تقول أن طبعا الإضافة لا تقع إلا بين اسمين، يعني ما تقع بين فعلين ولا حرفين ولا بين اسم وفعل ولا بين اسم وحرف، لا تقع إلا بين اسمين. طيب والاسم، نحن نعرف أن الاسم كل اسم له مسمى، يعني كل اسم يدل على مسمى، كل اسم له معنى. فإذا قلت قلم، هذا اسم له معنى، قلم يعني أداة الكتابة، هذا قلم اسم له معنى. طيب الأستاذ، نفس المعنى السابق ولا معنى آخر؟ معنى آخر، الأستاذ هذا الذي يشرح. إذن قلم له معنى والأستاذ له معنى ثاني. فإذا قلت لكم قلم الأستاذ، كم اسم قلم الأستاذ؟ اسمان، لكن يدلان في الواقع على شيء ولا على شيئين؟ على شيء. كيف جعلت الاسمين يدلان على شيء واحد؟ بالإضافة، هذه الإضافة، الإضافة جعل الاسمين يدلان في الواقع على شيء واحد، هذه الإضافة. شوف الوزير، معروف الوزير، والسيارة هذه الدابة التي من حديد. فإذا قلت سيارة الوزير، اسمان والمراد بهما شيء أو شيئين؟ شيء. باب المسجد فقط، هذاك مكان الدخول، فهذه الإضافة. ومن ذلك غلام زيد، غلام زيد شيء واحد، فهذا معنى الإضافة. ومع ذلك فهناك بعض الضوابط قد تضبط لك الإضافة، معنى الإضافة إذا فهمتها خلاص انتهيت منها. من ضوابط الإضافة ما ذكرناه من قبل: كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف مضاف إليه، كل ضمير اتصل بماذا؟ باسم، لأن قلنا الإضافة لا تقع إلا بين اسمين، ضمير اتصل بفعل ولا بحرف لا، حكمهما شيء آخر. كل ضمير اتصل باسم هذا مضاف والضمير مضاف إليه. لو قلت كتابه أو كتابك أو كتابي أو كتابهم أو كتابكما أو كتابهن، الضمير هنا مضاف إليه لاتصاله باسم. مسجدنا، ربنا، نبينا، كتابها، نفوسهم، مضاف مضاف إليه. طيب من ضوابط الإضافة أيضا يا إخوان أن الإضافة، عرفنا الإضافة تكون إلا بين اسمين. طيب الإضافة تكون بين اسمين على معنى اللام أو في أو من، يعني إذا وجدت اسمين تقدر بينهما اللام أو في أو من فهذه إضافة. الأكثر والأغلب أن تقدر اللام، غلام زيد يعني غلام لزيد. باب المسجد باب للمسجد. سيارة الوزير سيارة للوزير. قلم الأستاذ قلم للأستاذ. هذا الأصل في الإضافة هو الأكثر. وقد تأتي الإضافة على معنى من، مثل باب خشب، باب من خشب، نافذة حديد، نافذة من حديد، ثوب قطن، ثوب من قطن. وقد تأتي الإضافة على معنى في، هذا قليل، كقولك نوم الليل، نوم في الليل، صلاة الليل، صلاة في الليل، سهر الليل، سهر في الليل، نوم النهار، نوم في النهار، وهكذا. فهذا أيضا من ضوابط الإضافة. نعم. محمد كريم ليست على معنى اللام ولا في ولا من، ما في إضافة، تقول اسم واسم، لا، لابد على معنى في أو من أو اللام. طيب، من ضوابط الإضافة أيضا أن هناك أسماء في اللغة العربية لا تستعمل إلا مضافا فما بعدها مضاف إليه، وهناك أسماء في اللغة العربية يغلب أو تغلب عليها الإضافة، يعني الغالبية في استعمالها أنها مضاف فما بعدها مضاف إليه، وهي أسماء مشهورة كلما رأيتها تعلم مباشرة أنها مضاف الذي بعدها مضاف إليه، مثل كلمة كل وبعض وغير وقبل وبعد وأمام وخلف وفوق وتحت وعند ولدى، تسمى هذه تسمى الظروف النسبية. أمام تقول أمام المسجد، خلف الإمام، فوق الشجرة، تحت الشجرة، قبل زيد، جئت بعد زيد، هذه مضاف مضاف إليه. فهذه من ضوابط الإضافة. طيب، ثم قال أتى في منظر حسن، في حرف جر، منظر اسم مجرور، يعني أن من المجرورات الاسم إذا سبق بحرف من حروف الجر. ثم قال منظر حسن، حسن النعت لمنظر، وصف المنظر بوصفة من صفات حسن، يريد أن من المجرورات تابع المجرور. ثم قال رحمه الله اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. هذا البيت يعني ما كان له أن يذكره في هذه المنظومة المختصرة، فالمختصرات المبتدئين لا يذكر فيها الخلاف. يقول رحمه الله اسم وحرف بلا خلف، يتحدث عن عوامل الجر. تقول المجرورات ثلاثة، الأول المسبوق بحرف جر مثل سلمت على زيد. طيب المجرور بحرف جر ما الذي جره؟ العامل فيه الجر، حرف الجر، حرف. يقول هذا ما في خلاف أن حرف الجر هو الذي جر الاسم المجرور. طيب، والثاني المضاف إليه مثل غلام زيد وقلم الأستاذي. طيب المضاف إليه مجرور ما الذي جره؟ يقول الاسم الذي قبله وهو المضاف. قال بلا خلف، وفي هذا نظر، فإن المضاف إليه في جره ثلاثة أقوال، منها أنه المضاف، ومنها أنها عملية الإضافة فهو عامل معنوي، ومنها الحرف المقدر، هذا أضعف الأقوال. الخلاصة أنه في خلاف، فما يقول بلا خلاف، بلا خلف يعني بلا خلاف. ثم قال وتابعها فيه الخلاف، يعني التابع. لو قلت في منظر حسن، حسن هذا نعت مجرور وعلامة جر الكسر. طيب ما الذي جر التابع؟ ما الذي جر النعت؟ فيه قولان، القول الأول التبعية فعامل معنوي، التبعية كونه تابعا، والقول الثاني جار المنعوت، أو في يعني في جر المنعوت والنعت. فقل فيه خلاف ما كان ينبغي له أن يذكر ذلك رحمه الله. طيب ثم قال واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغني عن عملي. يقول حروف الجر هي حروف سماعية أحصرها النحويون وذكروها، ابن أجرم ذكرها مرتين في أول أجرمية في آخر أجرمية، وابن مالك ذكرها قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا في عن على إلى آخر ما قاله، فهي حروف مشهورة من وإلى وفي وعلى إلى آخره. طيب بذلك يكون رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على محفوظات الأسماء، ليختم هذه المنظومة اللطيفة بالبيت الذي كان قد وعد به في أول المنظومة عندما قال في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي، وهو الذي ختم به فقال يا ربي عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن أبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشرح شرحا مباركا نافعا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. إن كان هناك سؤال أو سؤالان فقد بقي من الوقت دقائق قليلة. نعم، وأروح إلى هذه الدرجة ما في أسئلة جيد. نعم كيف الأسماء يسألنا الحكم العربية، قلنا الحكم العربية لا بد لها من حكم عربي ويدخلها الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها، والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيها. كيف؟ لا الأخ يعني يستشكل أمرا مهما، وهو أن مصطلح الإعراب له معنى عند النحويين وله معنى عند المعربين. المعنى عند النحويين الذي درسناه وهو الحكام العربية وعلى ما تدخل، والمعنى عند المعربين إذا قل أعرب كذا ما إعراب كذا، عند المعربين يعني بين حق هذه الكلمة، ما حقها في النحو، ما حقها في اللغة، فتقول هذه الكلمة حقها الرفع وحركة البناء كذا وحركة الإعراب كذا وهذا فاعل وهذا مفعول. طيب واللي ما له حق تقول هذه ليس لها حق في الإعراب، هذه ما لا محل لها من الإعراب، تبين الحقوق يسمونها الإعراب. فقط عن اختلاف الصلح بين هؤلاء وهؤلاء. نعم عشرة أسماء وذكرنا أشهرها فقط، من أراد التفصيل هذا الموطأ في الإعراب موجود في النت ويباع في بعض المكتبات، هذه نسخة لك بما أنك أقابل عن هذا السؤال. طيب سؤال آخر أيضا لكي لنعاقب صاحبه. نعم لا في نريد في الموضوع، بس ارفع صوتك يا أخي ما أسمعك. لا الرسم الإملائي إن شاء الله بعد الدرس، أنت أسئلتك ما شاء الله نوعية. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلاً وسهلاً، نسينا هذه الدرس.